بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا هو الدرس 30 بعد 200. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني في قراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب بسط الثوب في الصلاة للسجود. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا غالب عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. هذا من جملة ما ذكره البخاري في هذه الأبواب التي يبين فيها ما يجوز من العمل أثناء الصلاة، والأفعال التي يباح للمصلي أن يجريها وهو أثناء أداء الصلاة. وهذا الباب بالذات، باب بسط الثوب في الصلاة للسجود بسبب الحر، كما سمعتم كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. هذا أيها الإخوة من جملة الأشياء التي شرعت للمصلي لكي يتمكن من أن يصل إلى حالة الخشوع في الصلاة. فكل ما من شأنه أن يعين المصلي على أن يقترب من حالة الخشوع في الصلاة التي ينبغي أن يصل إليها، تطبيقا لقوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فما يعينه على ذلك لا مانع منه كما في هذا الحديث. فإذا كانت الأرض شديدة الحر، وخاصة في بلاد الحجاز، قد هذا الكلام لا يدركه من كان في البلاد الباردة، أما في البلاد الحارة في شدة الحر تكون الأرض شديدة الحرارة، فإذا سجد المصلي على أرض شديدة الحرارة يتأذى، تأذيه يشوش فكره ويشغل قلبه فيصرفه عن تدبر معاني الآيات التي يقرأها، ويشغله عن التنعم بهذه الصلاة التي هو فيها. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما رأيتم قد سمح لهم أن يبسط أحدهم الثوب فيسجد عليه وهو أثناء الصلاة، لكي يقي جبينه شدة الحر في هذه الصلاة. فإذا هذا هو الأمر الذي أباحه الشارع من أجل أن يتنعم الواحد منا في صلاته، ولكي لا يشوش فكره شيء. وكما نلاحظ أيها الإخوة بأن المسلمين كانوا يصلون على الأرض مباشرة، يعني كانوا يسجدون على الأرض، فهذا الحديث في هذه الإشارة الواضحة أنهم كانوا يسجدون على الأرض ويبسطون هذا الثوب للعارض. نعم، هنا المسألة التي قد تخطر في أذهاننا، وهي مرت معنا بالتفصيل في حديث سبق فيما مضى، وهو أنه هل يجوز إذا كان يصلي أن يلقي الثوب الذي يتحرك بحركته يضعه في الأرض ويسجد عليه أم لا؟ فهنا بعض الفقهاء لا يجيز للمصلي أن يسجد على الثوب الذي يتحرك بحركته، وهم الشافعية، ولكن أبو حنيفة وجمهور الفقهاء قالوا لا مانع أن يسجد على الثوب الذي يتحرك بحركته، وقد نص على ذلك ابن قدامة وغيره، ونص على ذلك الإمام النووي في المجموع، وبينوا مذاهب الفقهاء في هذه المسألة. وتقدم معنا برقم 385، وهو المحل الذي ذكر فيه البخاري هذه المسألة وبيناها بتفصيل، لا نعيده الآن، لكن أذكر لكم أن الحسن البصري رحمه الله وهو قد أدرك الصحابة قال: كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة، مما يشير إلى أن كثيرا من الفقهاء أباح أن يسجد على الثوب الذي يتحرك بحركته. هذه مسألة يعني يمكن أن تكون فرعية بالنسبة لهذا البحث، لكن كان يجدر أن نشير إليها لأن الحديث يتعلق بها بشكل عام. الآن ندخل إلى الباب الذي بعده. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يجوز من العمل في الصلاة. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أمد رجلي في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فإذا سجد غمزني فرفعتها، فإذا قام مددتها. إذن هذا من جملة العمل الذي يجوز في الصلاة لمصلحة الصلاة. يعني كما ترون أن الذي يجمع بين هذه الأشياء كلها مصلحة الصلاة، سواء كانت مصلحة خشوع فيها كالباب الأول وهو جواز بسط الثوب على الأرض شديدة الحرارة، أو هنا ليتمكن من السجود. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في بيته، وكانت السيدة عائشة رضي الله عنها كما رأيتم كانت نائمة في المكان الذي هو قبلة النبي عليه الصلاة والسلام، كانت نائمة ومضجعة كما ورد في بعض الأحاديث كاعتراض الجنازة بين يدي المصلي عليها، هكذا كانت نائمة رضي الله تعالى عنها. فإذا أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يسجد قال: يغمز رجلها. يغمز رجلها يعني يكبس رجلها لكي تقبض رجليها، وفي بعض الروايات كما ورد في هذا: كنت أمد رجلي بدل كلمة رجلي، وبالتالي فإذا سجد غمزني فرفعتهما، فإذا قام مددتهما. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يغمز رجلها، يعني مثل إذا كان بالعام لحنا شو منسميها نكش أو عص على رجلها شوي أو كذا، يعني من هذا القبيل. وأشارت السيدة عائشة رضي الله عنها بهذه الكلمة الجميلة الرائعة: غمز رجلي. يعني هذه الكلمة يعني كلمة أدبية رائعة. فالمهم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك، تقبض رجليها وبعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يسجد. فهذا العمل الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤثر ولا يفسد الصلاة ولا يبطلها، لأنه من مصلحة الصلاة ليتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من السجود. نحن الآن من خلال هذه الصورة ماذا تخيلنا بهذا الحديث الذي ذكرته السيدة عائشة رضي الله عنها، بأن هذه الغرفة التي كان فيها النبي عليه الصلاة والسلام وكانت فيها السيدة عائشة كانت ضيقة. تصوروا هذا البيت، هذه الغرفة التي كان فيها النبي عليه الصلاة والسلام، كم متر؟ يعني 4×5 ولا كم؟ هكذا كانت. تصوروا لا يوجد مكان ليسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا قبضت السيدة عائشة رجلها رضي الله تعالى عنها. وقد قالت في هذا الحديث كما مر معنا في برقم 382 قالت كلمة، قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. فهي أولا مظلمة، ثانيا هي ضيقة. فلما قالت هذا الكلام لما قالته؟ قال الفقهاء: لكي تعتذر عن هذا الفعل. البيوت ليس فيها مصابيح، كانت مظلمة وكانت ضيقة، والنبي صلى الله عليه وسلم عاش في هذه الحجرة وهكذا كانت حجراته صلى الله عليه وسلم. لم يكن عنده البيوت الفاخرة ولا البيوت الضخمة، كان هذا الذي اختاره النبي عليه الصلاة والسلام. مع أنه كما تعلمون لو أراد عليه الصلاة والسلام أن يكون لديه البيوت الواسعة والدنيا العريضة لكان له ذلك، ولكن صلى الله عليه وسلم آثر أن يعيش هذه الحياة، وهو الذي قال عليه الصلاة والسلام: ما أنا والدنيا إلا كراكب، يعني مسافر، استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. وقال عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا. فهو الذي يدعو به ويريد ويتمنى أن يكون رزقه الكفاف الكفاية، ولو أراد كما نعلم التوسع لأعطاه الله سبحانه وتعالى ما يريد. فهذه الصورة نستشفها من خلال هذا الحديث العظيم، نستشف من خلاله حياة النبي عليه الصلاة والسلام وحياة أزواجه معه، وزوجاته كذلك رضينا بهذا الواقع ورضينا بهذا البيت. من منكن إذا كان متزوجا ترضى زوجته بمثل هذا البيت؟ رأيتم كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام وزوجاته رضي الله عنهن رضوا بهذا، لأن قلوبهم كانت معلقة بالآخرة، كانت معلقة بالدار الآخرة. ولذلك سيدنا عمر رضي الله عنه لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي تعلمونه، وكان النبي مضطجعا على حصير ليس بينه وبين الحصير شيء، نظر سيدنا عمر فنظر الحصير قد أثر في جنبه عليه الصلاة والسلام، فبكى سيدنا عمر رضي الله عنه، قال: ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ قال: ادعو الله أن يوسع على أمتك، فقد رأيت الحصير قد أثر في جنبك، وفارس والروم فيما هم فيه، فارس والروم وكسرى وقيصر فيما هم فيه من الدنيا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا ابن الخطاب، ألا ترضى أن يكون لهم الدنيا ويكون لنا الآخرة؟ صلى الله عليه وسلم. ولذلك فائدة قراءة الأحاديث النبوية نستفيد منها فقها وأحكاما، ونستفيد منها واقع الحياة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليها الصحابة رضي الله تعالى عنهم. مما يشير إليه الحديث بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغمز السيدة عائشة فتقبض رجلها، فهذا يدل على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، صحيح؟ هذا صريح وواضح أن مس المرأة لا ينقض الوضوء في هذا الحديث. طبعا من قال بأن مس المرأة ينقض الوضوء تأول في هذه المسألة وقال يحتمل أن يكون ذلك بحائل، ولكن الأحكام لا تثبت بالاحتمالات، الأحكام تحتاج إلى كلام قطعي لكي نصل منه إلى الحكم القطعي. وكذلك مما يستفاد من هذا الحديث بأن المرأة لا تقطع الصلاة، لأن السيدة عائشة كانت تصلي أمام النبي عليه الصلاة والسلام ومعترضة، كانت تجلس أو تنام معترضة كاعتراض الجنازة، فهذا كذلك يدل على أن الصلاة جائزة وصحيحة ولو أن المرأة كانت ضجيعة أمام المصلي أمام زوجها. يعني هذا بعض الأحكام التي نستفيدها من هذا الحديث. على كل، هذا العمل القليل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم قطعا لا يبطل الصلاة، وحركة الأصابع بشكل عام مهما كثرت لا تبطل الصلاة، هذه كذلك مما يستفاد من هذا الحديث وغيره، حركة الأصابع لا تبطل الصلاة. نعم، نأتي إلى الحديث الذي بعده. قال الإمام البخاري: حدثنا محمود قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة فقال: إن الشيطان عرض لي فشد علي ليقطع الصلاة علي، فأمكنني الله منه فذعته، ولقد هممت أن أوثقه إلى سارية حتى تصبح فتنظر إليه، فذكرت قول سليمان عليه السلام: ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فرده الله خاسئا. ثم قال النضر بن شميل: فذعته بالذال، أي خنقته. هنا النضر بن شميل من كبار اللغويين وهو من المحدثين كذلك ومن رجال الكتب الستة، يشرح معنى ذعته، قال أي خنقته. ثم قال: وفدع، فدعته، يعني روي كذلك دعته من قول الله: يوم يدعون، أي يدفعون. ثم يقول النضر بن شميل: والصواب فدعته، دعته يعني دفعته. إذن يصوب النضر بن شميل أن الرواية ينبغي أن تكون: فأمكنني الله منه فدعته، يعني دفعته. كذلك هذا من العمل في الصلاة كما ترون. النبي عليه الصلاة والسلام هو يصلي فعرض له الشيطان، هل الشيطان هو إبليس نفسه أم ماذا؟ لا، قال العلماء: ليس المراد به الشيطان الكبير إبليس، وإنما المراد به عفريت من الجن. ودل على هذا الرواية التي مرت معنا كذلك فيما سبق، وفيها طبعا مرت برقم 461 لمن أراد أن يرجع إليها. فقال لفظ الحديث هنا، قال عليه الصلاة والسلام: إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة. عفريت من الجن، هذا المراد بكلمة الشيطان. تفلت علي يعني عرض لي فلتة، يعني بغتة، بهذا المعنى تفلت، أي عرض علي بغتة. وماذا يريد هذا الشيطان؟ قال: ليقطع الصلاة علي. وهذا دأب الشياطين، وهذا من وظيفة الشيطان أن يصد المصلين عن الصلاة، دأب شياطين الإنس وشياطين الجن. هنا تفلت على النبي عفريت من الجن، أراد أن يقطع عليه الصلاة. والله سبحانه وتعالى بين أن اهتمام الشيطان بذلك، قال تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فإذا هذا الشيطان، لكن كما ترون هذا الشيطان أو هذا العفريت فعلا غبي. لماذا؟ يعني ما وجد إلا النبي عليه الصلاة والسلام ليقطع عليه صلاته، وهل يستطيع هذا العفريت وشياطين الجن كلها وشياطين الأنس كلها، هل تستطيع أن تقطع على النبي صلى الله عليه وسلم صلاته؟ الله عز وجل أعطى النبي عليه الصلاة والسلام من القوة ومن الإيمان ومن العبادة ما لا يستطيع شيطان على الإطلاق أن يؤثر عليه. أصلا أما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. هنا أسلم، قال العلماء: إما أسلم من الإسلام أو أسلم، فأسلم يعني أنا أسلم منه. فلذلك أقول إن هذا الشيطان فعلا غبي لما أراد أن يقطع على النبي صلى الله عليه وسلم صلاته. لذلك ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: فأمكنني الله منه. كيف أمكنه الله منه؟ قال العلماء: لعله كان مشخصا بصورة ما يمكن أن يأخذه من خلالها. أصلا ورد في مصنف عبد الرزاق، الإمام عبد الرزاق بن همام المعروف، روى هذا الحديث وفيه أنه كان مشخصا بصورة هر. على كل لا يهمنا هذا، سواء كان هذا صح أم لا، الله عز وجل قد أمكن النبي عليه الصلاة والسلام منه. قال: أمكنني الله منه فذعته، على رواية ذعته يعني خنقته، ورواية فدعته أي دفعته، فتخلص النبي صلى الله عليه وسلم منه. هنا ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولقد هممت أن أوثقه إلى سارية، يعني أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى تصبح فتنظر إليه. لكن ذكر النبي عليه الصلاة والسلام قول سيدنا سليمان: ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فتركه ورده الله تعالى، رد الشيطان خاسئا. هنا تثور مسألة هل يمكن لأحد أن يرى الجن؟ لأن الله عز وجل يقول إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فهل يمكن لأحد أن يرى الجن؟ البيهقي ذكر في مناقب الشافعي، نقل عن الشافعي أنه قال من زعم أنه يرى الجن أبطلنا شهادته. لماذا؟ لأن الجن لا يرون. فقال الشافعي من زعم أنه يرى الجن أبطلنا شهادته إلا أن يكون نبيا، لأن النبي يطلعه الله على الغيب، الجن من الغيب، والله تعالى قال لا يطلع على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فالنبي صلى الله عليه وسلم أو النبي بشكل عام يمكن أن يطلعه الله تعالى على ذلك. لذلك الشافعي قيد، قال من زعم أنه يرى الجن أبطلنا شهادته إلا أن يكون نبيا، هذا ما قاله الشافعي. وقال غيره كذلك كلام من هذا القبيل، لكن ليس هذا المقام مناسبة لبسط هذه المسألة. حين نصل إلى الجن وعالم الجن وبدء الخلق، إذا الله أعطانا من العمر ما نصل به إلى تلك الأبحاث، حينئذ نبحثها إن شاء الله تعالى. هون كذلك القسطلاني أثار مسألة جميلة ولطيفة ولها علاقة بالموضوع. قال إذا قلتم بأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سلك عمر فجا سلك الشيطان فجا آخر، فقد ثبت أن الشيطان يفر من عمر، وإذا سلك فجا سلك فجا آخر، ففراره من النبي صلى الله عليه وسلم أولى. قد يعني يخطر في بالنا هذا الخاطر. يقول فالجواب عن ذلك أن قول النبي عليه الصلاة والسلام وذكره فرار الشيطان ليس على الحقيقة، لأن الشيطان يفر فعلا، وإنما المراد بيان صلابة سيدنا عمر في الحق وقوته على دحر الشيطان، هذا هو المراد من هذا الحديث. ولذلك هنا في هذا الحديث وقع التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رده وقد قهره ورده خاسئا. اللهم لا تجعل للشيطان علينا سلطانا. على كل إخواني الكرام، الشيطان ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. كل من كان عظيم الصلة بالله سبحانه وتعالى فلا سلطان للشيطان عليه. متى يكون للشيطان على الإنسان سلطان؟ إذا غفل عن ذكر الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ولذلك كان من السنة إذا بدأ المؤمن بالصلاة قبل أن يبدأ بالفاتحة أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأنت حينما تبدأ بالصلاة تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فلا يكون له عليك سلطان بإذن الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينقذنا من فخاخ الشيطان كلها بإذن الله تعالى. الآن الباب الذي بعده. قال البخاري باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة. وقال قتادة إن أخذ ثوبه يتبع السارق ويدع الصلاة. ثم ذكر البخاري هذا الحديث، قال حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا الأزرق بن قيس قال كنا بالأهواز نقاتل الحرورية، فبين أنا على جرف نهر إذا رجل يصلي وإذا لجام دابته بيده، فجعلت الدابة تنازعه وجعل يتبعها. قال شعبة هو أبو برزة الأسلمي، يعني هذا الرجل الذي بيده لجام دابته وتنازعه وهو يتبعها هو الصحابي الجليل أبو برزة الأسلمي. قال البخاري فجعل رجل من الخوارج يقول اللهم افعل بهذا الشيخ، يعني صار يدعي عليه كيف هذا عم يصلي وماسك لجام الدابة ولاحقها. فجعل رجل من الخوارج يقول اللهم افعل بهذا الشيخ، فلما انصرف الشيخ قال إني سمعت قولكم وإني غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 غزوات أو 7 غزوات أو ثمان يعني في بعض النسخ، وشهدت تيسيره، وإني إن كنت أن أراجع مع دابتي أحب إلي من أن أدعها ترجع إلى مألفها فيشق علي. كذلك كما ترون هذا من باب العمل في الصلاة. انتقاءات البخاري جميلة جدا للأحكام، كيف ينتقي هذه المسائل وهذه الأحاديث. هذا يروي الأزرق ابن قيس وكيف أنهم كانوا بالأهواز ورأى هذا الرجل على حرف النهر، والنهر كان جافا كما في بعض الروايات الأخرى. فكان أبو برزة الأسلمي كما رأيتم لجام دابته بيده، جعلت الدابة تنازعه وجعل يتبعها. ففي هذا الحديث وفي سياق هذا الحديث بأن أبا برزة لم يقطع الصلاة، صحيح؟ هكذا نص الحديث، وهذا يؤكده رواية الإسماعيلي في مستخرجه على الصحيح، على صحيح البخاري. روى الإسماعيلي هذا الحديث بهذا اللفظ يقول فمضت الدابة في قبلته، يعني في جهة قبلته، فانطلق فأخذها ثم رجع القهقرى. ففي قوله هنا في هذا الحديث ثم رجع القهقرى ما يشعر كما ترون بأنه رضي الله تعالى عنه حين مشى إليها ما كان مشيه كثيرا. ما الذي يشير إلى هذا؟ قوله ثم رجع القهقرى، يعني لما رجع القهقرى لم يستدبر القبلة، بقي مستقبلا للقبلة. فنص الحديث هنا مع نص حديث الإسماعيلي يشير إلى أن أبا برزة لم يقطع الصلاة ولم يستدبر القبلة. لكن انظروا إلى هذا الحديث في رواية أخرى، وهذا الذي نريد أن نقف عنده. روى الحديث البخاري كذلك في كتاب الأدب، سيرد هذا في كتاب الأدب في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا. اسمعوا نص الحديث هناك، يقول الأزرق ابن قيس كنا على شاطئ نهر بالأهواز قد نضب عنه الماء، فجاء أبو برزة الأسلمي على فرس فصلى وخلى فرسه، فانطلقت الفرس فترك صلاته وتبعها حتى أدركها فأخذها ثم جاء فقضى صلاته. وفينا رجل من الموجودين، يعني وفينا رجل له رأي، يقصدون له رأي يعني من الخوارج، كما قال هنا كنا في الأهواز نقاتل الحرورية. الآن سنذكر من هم الحرورية. قال وفينا رجل له رأي فأقبل يقول هذا الرجل انظروا إلى هذا الشيخ ترك صلاته من أجل فرس. فأقبل يعني أبو برزة ثم قال ما عنفني أحد منذ فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الرجل صار يدعو عليه، صار يدعو على مين؟ على أبي برزة كما هنا. فجعل رجل يقول اللهم افعل بهذا الشيخ بأبي برزة، يقول ما عنفني أحد منذ فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال يبرر لما فعل هذا، ترك صلاته ويريد أن يأتي بدابته. قال إن منزلي متراخ يعني بعيد، فلو صليت وتركت يعني فرسي لم آتي أهلي إلى الليل. ثم يقول صحب النبي صلى الله عليه وسلم فرأى من تيسيره، يعني سيدنا أبو برزة يقول أنتم تشددون علي، هذا الرجل الذي هو من الخوارج يشدد على من؟ على أبي برزة أنه كيف تترك صلاتك وتلحق الفرس؟ نعم، مع أنه هم مبتلون بأمر أشد بكثير من هذا كما سنذكر الآن. نعم، فسيدنا أبو برزة الإسلمي رضي الله تعالى عنه استشهد بتيسير النبي عليه الصلاة والسلام، وبأنه ما كان يشدد عليهم بالشيء الذي فعله. لذلك قال العلماء بأن ما فعله أبو برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه واحتجاجه رضي الله عنه بما كان ييسره لهم النبي عليه الصلاة والسلام، ورد على هذا الذي شدد عليه ودعا عليه وعنفه، كان فعله وقوله حجة الفقهاء، لأنهم أخذوا من النبي عليه الصلاة والسلام ومن الصحابة الذين أخذوا عن النبي عليه الصلاة والسلام، فكان فعله حجة الفقهاء في قولهم، واسمعوا قولهم: إن كل شيء يخشى إتلافه من متاع وغيره يجوز قطع الصلاة من أجله. إذن هذا نوع من التيسير، أليس كذلك؟ كل شيء يخشى إتلافه من متاع وغيره يجوز قطع الصلاة من أجله. وفي مصنف ابن أبي شيبة بأن الحسن البصري رضي الله عنه رحمه الله سئل عن رجل في نفس هذا المعنى صلى فأشفق، يعني خاف أن تذهب دابته، فقال ينصرف. فقيل له: أفيتمم؟ قال: إذا ولى ظهره للقبلة فليستأنف. يعني إذا دار ظهره للقبلة بعيد الصلاة. طيب، ماذا نستنبط من هذا الحديث الذي ذكره البخاري وهو يتكلم عن العمل في الصلاة؟ نعم، هذا في حكمة عظيمة من حكم هذا الدين، وهي أنك إذا دخلت في الصلاة ليس معنى دخولك في الصلاة أنك انقطعت عن عالم الخارج نهائيا، وأنك إذا دخلت في الصلاة ما عاد يهمك شو صار، صارت حريقة، واحد حيغرق، واحد حيموت، أنت تبقى في الصلاة. لا، تترك الصلاة، لأن الصلاة يمكن أن تتدارك، أما هذا الأمر الذي قد يفوتك ما تتداركه. لذلك هنا اختلف يعني العلماء في هذه القضية. الحافظ ابن حجر ماذا قال؟ قال: الفقهاء على أن المشي الكثير في الصلاة يبطلها. هذا شيء معروف عند الفقهاء أن المشي الكثير يبطل الصلاة، فيحمل فعل أبي برزة على أنه لم يمشي كثيرا أو متتابعا، لكن هذا كذلك احتمال، أليس كذلك؟ نعم. فقال الحافظ ابن حجر: يحمل على القليل. الشيخ زكريا الكندهلوي وهو الحافظ المحدث الفقيه من كبار فقهاء الحنفية في عصرنا الحاضر، من علماء الهند الكبار، وأقام في المدينة المنورة فترة طويلة، نعم، رجل كبير في العلم والفهم والفقه، ذكر أن العيني في كتابه عمدة القاري، وهذا كتاب في شرح صحيح البخاري، نقل عن محمد ابن الحسن. من محمد ابن الحسن؟ صاحب أبي حنيفة، من أهم أصحاب أبي حنيفة، أبو يوسف ومحمد ابن الحسن أصحاب أبي حنيفة. نقل عن محمد ابن الحسن أنه ذكر حديث أبي برزة هذا، وأن أبا برزة رجع ناكصا على عقبيه ثم صلى الركعتين الباقيتين، يعني هكذا ورد في بعض الروايات، أن أبا برزة نكص على عقبيه وصلى الركعتين الباقيتين، ثم قال محمد ابن الحسن: وبهذا نأخذ تجزئ الصلاة مع ما صنع لا يفسدها الذي صنع، لأنه رجع على عقبيه لم يستدبر القبلة بوجهه، فلو جعلها خلف ظهره فسدت صلاته. هذا كلام مين؟ محمد ابن الحسن رحمه الله تعالى. ثم الإمام الكندهلوي رحمه الله نقل أقوال الفقهاء في هذه المسألة، أن العمل الكثير يبطل الصلاة، المتتابع يبطل الصلاة. ثم قال: من الفقهاء من أخذ بظاهر هذا الحديث ولم يقل في هذه الحالة، في مثل هذه الحالة لم يقل بفساد المشي قل أو كثر استحسانا. قال العلماء والقياس أن تفسد صلاته إذا كثر المشي، لكن قالوا إلا أن تركنا القياس بحديث أبي برزة وأنه خص بحالة العذر، وفي غير حالة العذر يعمل بالقياس، يعني بمجموع الأدلة الأخرى. عرفنا؟ إذن هذه المسألة تنازعت فيها الأقوال، أغلب الفقهاء قد شرحوا هذا بأن لم يركض كثيرا، وبأنه كذلك لم يستدبر القبلة. على كل إخواني، نحن الآن بشكل عام سأسرد لكم المواقف التي يجب فيها قطع الصلاة والمواقف التي يجوز فيها قطع الصلاة باختصار شديد بعد أن ذكرنا هذا الحديث. المواقف التي يجب فيها قطع الصلاة ولو فرضا، أولا إذا استغاثك شخص ملهوف، نعم، ولو لم يستغث بك أنت، كنت تصلي واستغاث بغيرك وكان مشرفا على الهلاك، كشخص وقع في الماء وأشرف على الغرق، نعم، أو صال عليه حيوان وكاد أن يقضي عليه، أو اعتدى عليه مجرم وهو قادر على رده، في هذه الحالة يجب قطع الصلاة. الحالة الثانية قال تقطع الصلاة إذا غلب على ظن المصلي خوف تردي أعمى أو صغير، وجدت أعمى سيقع في البئر أو في حفرة، أو صغير سيقع في بئر، فماذا تفعل؟ تقول أنا عم صلي، حينئذ يجب عليك أن تقطع الصلاة، لأن في هذا حفظ للأرواح وفي ذلك حفظ للأنفس. نعم، كذلك قال تقطع الصلاة خوفا اندلاع النار، نار ستحرق المتاع، أو مهاجمة ذئب للغنم، كل هذا ما كان من باب حفظ المال أو حفظ النفس فيجب أن تقطع الصلاة وتتدارك الصلاة بعد ذلك، فيكون لك أجر إغاثة الملهوف، وأما صلاتك فما فاتت عليك يمكن أن تقضيها. هذه مواقف يجب فيها قطع الصلاة. أما المواطن التي يجوز فيها قطع الصلاة، قال خوف المرأة على ولدها، يعني ما صار شيء لكن خافت يقرب على الطنجرة فيها ماء ساخن أو كذا، فخوف المرأة على ولدها، أو خوف فوران القدر، شافت الطنجرة غليت ويمكن أنه الطف مثلا وتصيب الطفل، أو احتراق الطعام على النار، هذا يجوز لها أن تقطع الصلاة. ما قال الفقهاء يجب، لأن الضرر لم يعني يتحقق احتمال لذلك. حتى تصوروا شو قال الفقهاء الله يرضى عنهم، قالوا حتى القابل الداي، هذا مذكور في مراقي الفلاح وفي غيره من الكتب، قال لو أنها خافت على الولد أو خافت على الأم أثناء، يعني أحيانا قد توقف في عم تصلي وعم تراقب مثلا، قال فإذا وجدت أو خافت إتلاف عضو، حينئذ وجب عليها تأخير الصلاة وقطعها لو كانت ضمن الصلاة. من المواقف التي يجوز فيها كذلك قطع الصلاة مخافة المسافر من اللصوص أو قطاع الطرق، يجوز كذلك قطع الصلاة. ومما يجوز قطع الصلاة رد الدابة إذا شردت، وهو حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه، واحد واقف مثلا رد الدابة في القرى، لكن أنت واقف مثلا بحديقة وواضع سيارتك، إجا واحد شغلها ولح يمشي فيها، شو بتساوي فيه؟ نعم، لا شك بأنك تقطع صلاتك، كما قال قتادة بأنه إن أخذ ثوبه، شوفوا فقهم، إن أخذ ثوبه السارق يقطع الصلاة ويلحق السارق. نعم، من جملة المواطن التي يجوز فيها قطع الصلاة مدافعة الأخبثين، لو واحد دافعه الأخبثان، نعم، جاز له خاف فجاز له قطع الصلاة ولو فاتته صلاة الجماعة. نعم، مر معنا كمان في المرة الماضية بأنه يجوز قطع الصلاة في النافلة لنداء أحد الأبوين، لنداء أحد الأبوين يجوز قطع الصلاة، ومر التفصيل معنا إذا كان الأب لا يعلم أنك في الصلاة، أما إذا كان يعلم أنك في الصلاة فلا مانع أن تخفف الصلاة ثم بعد ذلك تجيبه. أما في الفريضة فلا يجيبه إلا إذا كان مستغيثا، إذا كان مستغيث ملهوف يعني في مشكلة، فحينئذ الأب وغير الأب في الأمر سواء. الآن إذا استعرضنا المواطن التي يجب فيها قطع الصلاة والمواطن التي يجوز فيها قطع الصلاة، أظن استوفينا هذه المسألة. من الفوائد التي استفاد منها من الحديث، حديث أبي برزة رضي الله عنه، أنه ماذا قال لما دعا عليه هذا الرجل الذي له رأي، كما قال، قال إني غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 غزوات أو 7 أو 8، ليس هو الشاك ولكن الراوي، يعني اللي روى الحديث قال أنا سمعت 6 لما 7 لما 8، هذا شك من الراوي. عرفنا قد لو واحد قرأ الحديث بدون ما يعرف أنه هذا شك من الراوي يقول مو عرفان كم غزوة غزا مع النبي عليه الصلاة والسلام، لا ليس الأمر كذلك، الراوي شك فيما سمع، فلما شك ذكر كل ما خطر في باله، وهذا دليل الدقة. نعم، دليل الأمانة في نقل الرواية رضي الله تعالى عنه. فقال العلماء يجوز للرجل أن يحكي مناقبه إذا استدعى الأمر ذلك، لا على سبيل الفخر والعجب. فلما هو قال أبو برزة أنا غزوت مع الرسول 6 غزوات، ليقول أنا لازمت النبي عليه الصلاة والسلام وأنا عرفت كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا وعرفت تيسيره، فرد بذلك على الذي شدد عليه أو دعا عليه واعترض عليه. فمن هنا قال العلماء لا بأس أن يذكر الإنسان مناقبه إذا احتاج لذلك، شريطة ألا يكون على سياق الفخر والعجب. نسأل الله أن يكرمنا أن لا يكون فينا عجب ولا فخر بإذن الله تعالى. بقي مسألة سريعة، وهي أنهم كما رأيتم قال كنا نقاتل الحرورية، والحرورية هم من الخوارج انقرضوا. نعم، وهؤلاء سموا الحرورية لأنهم بعد أن رجع سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وكرم الله وجهه، بعد أن رجع من صفين إلى الكوفة، هم انحازوا إلى ظاهر الكوفة إلى منطقة اسمها حروراء، فلما تجمعوا في حروراء سموا الحرورية. إذن هم هذه الكلمة نسبة إلى المكان الذي تجمعوا فيه. نعم، وهؤلاء كان لديهم سوء في الفهم، وكان لديهم تشويش في الفكر، وكان لديهم خلط في الأوراق، ولذلك هؤلاء هم الذين كفروا سيدنا علي وسيدنا عثمان، وكفروا الحكمين، نعم، وكفروا من رضي بالتحكيم الذي حصل في صفين، وكفروا أصحاب الجمل. هذه مسألة التكفير من أخطر المسائل على الإطلاق، ومن أفظعها أن يسارع المرء إلى تكفير المسلمين لما يراه هو من حجة واهية في ذلك. لذلك هؤلاء كفروا كما قلت لكم بعض الخلفاء الراشدين، وكفروا بعض المسلمين، وبعضهم كان يكفر مرتكب الكبيرة، يعني بصرف النظر الآن عن التفصيل في هذه المسألة. لكن مع هذا كله، يعني مع هذه الطامة الكبرى التي وقعوا فيها، تكفير سيدنا علي، سيدنا عثمان، بعض الصحابة، ما الذي اعترض عليه هذا الرجل؟ اعترض على أنه أبو برزة رضي الله عنه ترك الصلاة ولحق الفراس، صار يدعي عليه. وهذه المصيبة حين يقع الإنسان بمثل هذا الخلل في المنهج، يعني يكون مضيع للأصول الكبرى وللقضايا العظيمة، مضيعة كلها، وبيش عم يدور على مسائل صغيرة وقليلة وفرعية جدا وبيحافظ عليها وبيقاتل عليها. هذا دليل الاختلال بالمنهج والاختلال بالعقل والفكر. عرفنا؟ لذلك هنا لما ذكر الحديث ذكر انه هذا من الحرورية، حتى تعرفوا طريقة ايه تفكيرهم. هاي قضية اخواني يجب ان نتنبه لها، ما الانسان يبحث بالمسائل الصغيرة والمسائل الكبرى تاركة ومضيعة. اي نعم. وهؤلاء قد اشار اليهم النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء اليه رجل واغلظ في القول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج من ضئضئ هذا، يعني من نسله، قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم. يعني عندهم حماس في العبادة وإقبال شيء عجيب. نعم. قال يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. ما معنى يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم؟ يعني لا يتدبرونه، لا يفهمونه، لا يعرفون مراد القرآن مقاصده. يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. ثم قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هذا تشبيه لمروقهم من الدين. فهؤلاء يعني هؤلاء مثل ما أن الحرورية انقرضوا والحمد لله، ولكن نحن نريد أن نحذر من أن لا نشغل بالصغائر أو نكون حريصين على المسائل البسيطة، والقضايا الكبرى قد ضيعناها وأهملناها وابتعدنا عنها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى كل خير. فهذا الحديث يدل على هذه المسألة. فإذا باختصار، العمل في الصلاة إذا كان لمصلحة الصلاة جائز، كالذي سجد على الثوب، أو كما النبي صلى الله عليه وسلم كان يغمز رجل السيدة عائشة من أجل أن يسجد. نعم. أو العمل في الصلاة جائز إذا كان حرصا على مال أو على نفس. لذلك انتبهوا شو قال البخاري، باب ما يجوز من العمل في الصلاة. حتى ترجمة البخاري دقيقة، يعني ما الشيء الذي يجوز من العمل في الصلاة، وساق لنا هذه الأحاديث جزاه الله تعالى خيرا. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وأن يرحمنا وأن يعلمنا ديننا، إن ربنا سميع قريب مجيب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.